بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد، وهو المجلس السابع من مجالس شرح القواعد الفقهية. وفي هذا اليوم سنتناول القاعدة الخامسة الكلية الكبرى، طبعا من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليه، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، طبعا هذه القاعدة من أهم قواعد الشرع، ولذلك العلماء اعتنوا بهذه القاعدة عناية كبيرة وفائقة، مما يدل على أهميتها ومما يدل على مكانتها في الشرع الإسلامي. ولأجل هذا سيكون حديثنا في هذا اليوم حول هذه القاعدة. نبدأ في تعريفها أولا، وهل هناك فرق بين العادة وبين العرف؟ طبعا العادة تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى ولذلك بعض العلماء يقولون العادة هي الطبيعة الثانية. فالعادة مأخوذة من العود، وهو تكرر الشيء مرة بعد أخرى. والعلماء يعرفون أيضا أو يطلقون على العادة الديدن. وكلمة محكمة، طبعا محكمة اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس، ويكون معنى القاعدة العام هو أن العادة، معنى هذه القاعدة العادة محكمة، يكون معناها أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع، طبعا ذكرت لكم أن مسألة العرف، فهل العادة هي العرف أم أنهما يختلفان؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول، ذهبوا إلى أن العرف والعادة معناهما واحد، قالوا العرف والعادة معناهما واحد، فالعرف هو العادة والعادة هي العرف، والعلماء يتفننون في التعبير عنهما، مرة يقولون العرف مرة يقولون العادة. القول الثاني، قالوا بأن العرف غير العادة والعادة غير العرف، وقالوا بأن العرف خاص بالأقوال، وأما العادة فهي خاصة بالأفعال، وهذا قول عليه أيضا جمع من أهل العلم. القول الثالث، قالوا بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلق، ولذلك يقولون بأن العادة أعم من العرف مطلقا، ولذلك كل عرف عادة وليس كل عادة عرف، يعني العرف يقولون بأن أعم، العادة أعم، من العرف مطلقا، حيث تطلق العادة يقولون على العادة الجماعية، والعرف يطلق على العادة الفردية، فيكون كل عرف عادة ولا عكس. بالنسبة للقاعدة هذه أدلتها كثيرة في القرآن والسنة، وفي القرآن جاء استعمال العرف وكذلك في السنة. فبالنسبة للقرآن في قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. المتأمل في هذه الآية يجد بأن الله تعالى أمر بالاستئذان في هذه الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب، فالشارع الحكيم بنى الحكم الشرعي هنا على العادة، بنى الحكم الشرعي هنا على العادة، بمعنى أن عادة الناس أنه من بعد صلاة الفجر ومن بعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء يضعون ثيابه ويتركون الحشم اللي يستعملون خارج البيوت ويلبسون ثياب البذلة. فالشارع الحكيم بنى الحكم على هذه العادة. في السنة النبوية أيضا ما جاء في الحديث الصحيح في قصة ناقة البراء بن عازب، ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا، الحائط طبعا هو البستان، دخلت حائطا فأفسدته، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط يعني البساتين حفظها بالنهار. لماذا؟ لأن هذا النهار مجال ومحل وزمان لرعي الرعي. وقضى النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المواشي أن يحفظوها في الليل، أن يحفظوها في الليل، ولذلك هذه نصان شريفان، الأول في القرآن والثاني في السنة، على العمل بالعادة الموجودة، وأن الحكم الشرعي نزل على وفق العادة ما اعتاده الناس. أما أصل القاعدة هذه فالكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا العقل الصريح دل عليه. وردت مجموعة نصوص في القرآن تدل على هذه القاعدة، منها قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. أيضا في قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تعلمون بأن هذه تختلف من بلد إلى بلد، من زمان إلى زمان، من مصر إلى مصر، من مكان إلى مكان، ولذلك الشارع الحكيم ربط هذا بماذا؟ بالعرف. أيضا في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. إذن ومتعوهن ما لم أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع إلى آخر، إذن متاعا بالمعروف، بالمعروف يعني ما تعرف عليه الناس. أيضا في قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيب. إذن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ما هو مقداره؟ لا، العرف، يرجع فيه إلى العرف، ما تعرف الناس على أن الفقير يجوز، الفقير الذي هو ولي على مال اليتيم، أن يأكل بالمعروف، بالمعروف. أيضا في قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هذا فيما يتعلق بالعشرة. في قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أيضا هذا استعمال للعرف في حكم شرعي. أيضا في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا الإطعام من الأوسط يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، إذن يرجع فيه إلى العرف. وأما السنة الأحاديث أيضا كثيرة، ذكرت حديث البراء وهذا حديث يعني هو عملي في قضية استعمال توجيه الحكم الشرعي وفق العرف، وأيضا حديث عائشة في قصة هند زوج أبي سفيان رضي الله عنه لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقالت فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، وجاء في لفظ خذي ما يكفيك بالمعروف. إذن ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرف، ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرف. فإذا كانت المرأة تحت رجل شحيح بخيل مثلا لا ينفق عليها وطلبته وسألته فأبى، فإنه يجوز لها أن تأخذ ما جرت العادة أنه من الضروريات أو الحاجيات من دون علمه. أما أن تأخذ مثلا من الأمور التحسينية أو الكمالية فهذا لا يجوز. أيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث علق ملكية الأرض التي لا يعلم لها مالك بإحيائها، ولم يبين عليه الصلاة والسلام ما يكون به الإحياء، ما نوع الإحياء هذا. فكان مرد ذلك إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، إلى ما تعارف عليه الناس من أنه هذا إحياء، هذا إحياء. طبعا بالنسبة للعرف والعادة لهما سلطان في الشرع، ولذلك كثير من الأحكام الشرعية مبنية على العرف، وأن العرف يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا يجوز لقاضي ولا لمفتي أن يجري الأحكام على ما في إقليمه هو، ما في بلده، ما في ناحيته، لا، وإنما الواجب أن يكون لديه فقه مقاصدي، فقه مآلي، وأيضا أن يكون لديه فهم لقاعدة العادة محكم، العادة محكم. فهناك أقوال وأفعال وتصرفات أحيانا تصدر من أشخاص ومن أناس يختلف المقصد فيها من بلد إلى بلد، يختلف من زمان إلى زمان ومن حال إلى حال. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء ذكروا مجموعة شروط لا بد من توافرها حتى يكون العرف صحيح تبنى عليه الأحكام. فليس كل عرف تبنى عليه الأحكام، ليس كل عرف تبنى عليه، فلا بد من شروط مهمة جدا. الشرط الأول، ذكروا مجموعة شروط، الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا في جميع الأحوال أو غالبا فيها، أو غالبا فيها، ومعنى الاضطراد الاستمرار، يكون مضطرد العرف في جميع الأحوال ولا يكون عرف استثنائي مثلا، أو يكون غالب ولا يضر ولا يقدح التخلف مثلا، تخلف القليل، لأن عندنا قاعدة أصولية أن العبرة بالأعم الغالب وليس بالقليل النادر، وليس بالقليل النادر. ولذلك العلماء يقولون إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. الشرط الثاني أن يكون العرف عاما، وهذه مسألة فيها خلاف. ما معنى عام؟ يعني يعم جميع الناس أو يعم جميع أهل البلد، وهذه طبعا مسألة فيها خلاف. طبعا الشافعية والمالكية أو المالكية، مذهب المالكية وبعض الشافعية ذهبوا إلى عدم اشتراط كون العرف عام، وأن العرف خاص، الخاص له اعتباره أيضا مثل العرف العام. بعض الحنفية وبعض الشافعية ذهبوا إلى أن العرف لا بد أن يكون عام ولا يعتبرون العرف الخاص، والصواب اعتبار العرف العام والخاص، اعتبار العرف العام والخاص. وهذه مسألة من المسائل المهمة، حتى بنى كثير من الفقهاء أصول لمذهبهم على هذه القضية. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يخالف نصا شرعيا من كتاب أو سنة، ولذلك أي عرف يصادم نص شرعي يقدم ماذا؟ النص، ويكون العرف مردود. فالعرف هو الذي يحتاج إلى النص وليس العكس، العرف هو الذي يحتاج إلى النص وليس العكس. الشرط الرابع أن يكون العرف قائما عند إيجاد التصرف، أن يكون العرف موجود، أن يكون العرف موجود. فإذا كان عرف سابق قديم وانتهى، تعارف الناس مثلا في هذا البلد أو هذا الإقليم على قول معين ثم هجر هذا القول، أو على تصرف معين ثم هجر هذا التصرف، فإذا جاء شخص بعد حين وقال لا والله آباء يعني آباؤنا كذلك كانوا يقولون أو يفعلون، نقول لا، هذا ليس له اعتبار ولا يمكن أن يبنى عليه حكم. ولذلك لا بد أن يكون العرف موجودا عند إيجاد التصرف، عند إيجاد التصرف. والشاطبي رحمة الله عليه له كلمة جميلة قال: العوائد أيضا ضربان بالنسبة إلى وقوعها في الوجود، أحدهما العوائد العامة التي لا تختلف بحسب الأعصار والأمصار والأحوال كالأكل والشرب، عوائد الناس. قال: والثاني العوائد التي تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأحوال كهيئات اللباس والمسكن. فأما الأول فيقضى به على أهل الأعصار الخالية والقرون الماضية للقطع بأن مجاري سنة الله تعالى في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه لا تختلف عموما. وأما الثاني فلا يصح أن يقضى به على من تقدم البتة حتى يقوم دليل على الموافقة من خارج، فإذ ذاك يكون قضاء على ما مضى بذلك الدليل لا بمجرى العادة وكذلك في المستقبل. هذه مسألة مهمة، يعني من حيث هذا الشرط مهم. الشرط الخامس أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه، وهذه مسألة أيضا مهمة. ولذلك العز بن عبد السلام يقول: كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. ولذلك مثلا إذا اثنين تعاقدوا على بيعة أو يعني شيء من هذا القبيل، وسكت عن العرف القائم في التعامل بمثل هذه مثل هذا النوع، ولم يتعرض لا بنفي ولا بإثبات، فإن العرف جار عليهما وملزم لهم. يعني مثال: جرت العادة أن مثلا بيع السيارات يكون بالنقد وليس بالتقسيط مثلا، أنا أضرب مثال. فاثنين قال شخص لآخر: بعني السيارة بكم؟ ب100,000. اشتريت، انتظر يأتي له بالفلوس، قال لا هذه أقساط. المرد إلى ماذا؟ إلى العرف. فهنا يلزم بالدفع الحال، دفع المبلغ الحال. لماذا؟ لأن العرف يدل عليه، العرف يدل عليه. قد يكون العكس، العرف يدل على أن شراء السيارات مثلا في المعارض يكون عن طريق البيع الآجل أقساط شهرية، في الوكالات يكون عن طريق النقد مثلا. فلما اشترى منه وسكت طالبه بثمن السيارة، قال لا، العرف على أن البيع والشراء هنا بالأقساط الشهرية. الشرط الأخير أن يكون العرف ملزما، أن يكون العرف ملزما. ذاك القاعدة اللي عندنا إيش؟ العادة محكمة، العادة محكمة. ولذلك العلماء يقولون: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمن صفات هذه القاعدة أنها ملزمة، أنها ملزمة. ولذلك العادة إحدى حجج الشرع فيما لا نص فيه كما عبر بذلك بعض الفقهاء. طيب، ما هي المجالات التي تجري فيها يعني العرف والعادة؟ يعني هي مسألة خلافية حقيقة، يعني أولا اجتهادية من حيث الحصر، يعني فمن العلماء يقول 4، من العلماء يقول 5، من العلماء يقول 6، ولكل مشربه ولكل مذهبه وطريقته. والواقع بأن المجالات مجالات إعمال العرف يعني تنحصر في التالي: أولا ما يتعلق بالعرف القولي، العرف القولي، فكثير من الناس لديهم ألفاظ، هذه الألفاظ معتبرة في الشرع من حيث الإعمال، مثلا في البيع، في الشراء، حتى في مسائل التقاضي، في مسائل بعض المسائل مثل قضية ما يتعلق بالحدود كالقذف والشيء مثلا توجد بعض العبارات، يعني مثلا لو جينا إلى القذف، لما يعرف العلماء القذف يقول هو أن يرمي شخص آخر بالزنا. طيب هناك ألفاظ ليس فيها لفظة الزنا ولا مشتقات اللفظة هذه، لكن فيها لفظة تدل على الزنا، القذف بالزنا مثلا. هنا القاضي نبيه، ما يغفل مثل هذه المسائل. فإذا كان لدى الناس، عند الناس عرف على أن هذه اللفظة تعني القذف، إذن يعمل بها القاضي. لذلك يذكر بأن الحطيئة لما هجر الزبرقان ببدر قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، فاقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. انتفض الزبرقان وعرف بأن هذه سبة، فهنا شبهه بالنساء، مع أن ظاهر البيت لا يدل على هذا. فالمقصود بأن هناك العرف القولي، إذن هذا من مجالات إعمال العرف، وأقوال كثيرة خاصة بين التجار وبين الباعة. هناك العرف العرف الفعلي، هناك العرف الفعلي، يعني ما يجري بين الناس من بعض الأفعال تمثل عرف. هناك قرينة عرفية، قرينة، هناك ألفاظ مطلقة أيضا، ألفاظ مطلقة تجري بين الناس. هناك أحكام الشارع الحكيم أحال تقديرها إلى العرف، أحال تقديرها إلى العرف، لأن الأحكام الشرعية مثلا على أقسام، يعني منها ما هو ظاهر، يعني من حيث التقادير ومن حيث النوع مثلا. وهناك أحكام لا، رد الشارع، جاء النص بذكر العرف والمتعارف عليه فرد الشارع الأمر إلى، عفوا، جاءت مطلقة فرد الشارع الحكم إلى العرف، مثل قول تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولكم ولهن مثل الذي علي ولهن مثل الذي ولكم، نعم، بالمعروف، النصوص اللي ذكرتها قبل قليل. إذن جاء الرد ماذا؟ إلى العرف. ولذلك من الجمود الممقوت أن يعني يجري طالب العلم أو المفتي أو القاضي الأمور على الأمور التي ليس فيها حد من الشارع الحكيم على غير العرف، على غير العرف. ولذلك مجالات العرف الواقع كثيرة جدا، يعني من حيث العمل. طبعا يعني دعونا الآن ندخل في التطبيقات، لأن التطبيقات مهمة، هي في الواقع تمثل كشف لهذه القاعدة بوضوح. كلما أوغلنا في التطبيقات كلما تكشفت لنا القاعدة أكثر. يعني مثلا في معاشرة الزوج، العشرة بين الزوجين، المرد في هذا إلى العرف، فالله جل وعلا أوجب على الزوج أن يعاشر امرأته بالمعروف، وأوجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف مثلا. زين، إذن المرد إلى العرف. طيب كيف المعاشرة؟ تختلف باختلاف الزمان، باختلاف المكان، باختلاف الحال، حال الإنسان من اليسر من العسر، من الغنى، من الفقر، فيما يتعلق بالنفقة، فيما يتعلق بالهدايا، وأيضا في قول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. ولذلك في كلمة جميلة لشمس الدين ابن القيم رحمة الله يقول أنه يدخل في الآية جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينه ويعدونه معروفا، ويعدون معروفا. فكل ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر مثل النفقة والاستمتاع، مثلا المبيت أيضا للمرأة، يعني كل هذا مرده ماذا؟ إلى العرف، إلى العرف. إذن وعاشر الآن بعض الناس مثلا في قضايا النفق، نفقة المرأة على زوجها هذه تختلف باختلاف المكان والزمان والحال. في البلاد الغنية النفقة، نفقة المرأة تختلف عن البلاد الفقيرة. في الأشخاص الغني نفقته تختلف عن نفقة الفقير بالنسبة لزوجته، ولذلك قال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من يعني مما تجدون من قدرتكم، وهكذا. أيضا في قول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، بالمعروف. طيب ما هو، هل هناك نص ظاهر أو وصف لقضية التراضي بين الزوجين إذا حصل رجوع؟ الجواب لا، وإنما المرجع في هذا إلى العرف. أيضا في متعة المطلق كما في قول تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. ها؟ ما هو؟ هل هو محدد؟ الجواب لا. ولذلك شيخ الإسلام يقول إن ذكر الله عز وجل أن التراضي بالمعروف والإمساك بالمعروف والتسريع بالمعروف والمعاشرة بالمعروف وأن لهن وعليهن بالمعروف، فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين. فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف، هو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدرا، نوعا وقدرا وصفة، نوعا وقدرا وصفة، وأن ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار والمكان، فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم. كذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ويطأها بالمعروف، ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. كلام جميل وعظيم. أيضا عندنا مثلا من التطبيقات الإطعام في كفارة اليمين، ذكرت أنا الآية في كدليل من أدلة القاعدة، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. إذن المقدار فيما يطعم يكون مرده إلى العرف، إلى العرف. كذلك الآية الكريمة في مسألة الأكل، أكل الولي، الولي على مال اليتيم، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أيضا من التطبيقات ما أشرت إليه في أدلة السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند زوج أبي سفيان خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أيضا من التطبيقات الواردة في هذه المسألة ما يتعلق بمقدار الزمن اليسير الذي لا يخل بمقاربة النية للطهارة مثلا أو الموالاة. في كتب الفقه لما نتحدث عن الموالاة مثلا في بين أعضاء الوضوء قلنا بأن هذا الراجح بأنها فرض من فروض الوضوء. طيب ما هو الزمن اليسير الذي لا يخل بالموالاة؟ والعلماء يقولون يعني يجب الترتيب والموالاة، الموالاة يرجعونها إلى العرف. بعض العلماء يضبطها بنشفان العضو، فإذا نشف العضو يعني يبينون بأن العرف إذا نشف العضو دل هذا على أنه فقد الموالاة. وبعض العلماء يقول إذا نشف العضو باختيار المتوضئ، إذن هذا مرجعه إلى العرف، ما يقدر عرفا بأنه يسير، هذا يسير يعني يعمل به. أيضا عندنا سن الحيض مثلا والبلوغ ومدة الحيض ومدة النفاس، هذه مرجعها إلى العرف. لذلك تجد خلاف بين العلماء في قضية سن الحيض مدة الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام أرجع ذلك إلى العرف. أيضا عندنا المغتفر من الحركات في الصلاة، مرد ذلك إلى العرف، قالوا بأن ما يعني الحركات اللي في الصلاة ما يكون ما إذا تحرك المصلي بحركات جرت العادة أنها تخرج الإنسان عن كونه في عبادة وطاعة فإنها تبطل بها الصلاة. أما تحديدا بثلاث حركات بحركتين هذا ليس عليه دليل، وإنما المرد إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. عندنا ما يتعلق بضابط اللحية من حيث الكثافة. تعلمون بأن يعني مسألة الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة مسألة خلافية. نحن ذكرنا في شرح كتب الفروع ذكرنا 5 أقوال في مسألة الأخذ من اللحية. الآن نأتي إلى يعني مسألة لما نتحدث عن أحد الأقوال اللي قالوا بأنه أخذ ما زاد عن القبضة أو تخفيف اللحية الكثيفة مثلا، هذا قول طبعا نحن ما نتبناه، لكن نتحدث نذكر كلام أهل العلم. يعني مثلا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه لما تحدث عن ضابط الكثافة في اللحية فيما يتعلق بتخليلها في الوضوء مثلا، في مسألة الأخذ ما زاد عن تهذيبها مثلا، يعني ذكر أن المرجع في ذلك العرف. طبعا الحافظ بن حجر ذكر هذا في مسألة التخليل، لأنه قالوا بأن اللحية الكثيفة تخلل واللحية الخفيفة تغسل، وقالوا ضابط اللحية الخفيفة هي التي يرى من ورائها البشرة، وضابط اللحية الكثيفة قالوا هي التي لا يرى من ورائها البشرة، ولذلك أرجع ذلك إلى العرف. كذلك مسألة توفير اللحية، هل المقصود الإطلاق الكامل أم أن المرجع إلى العرف في الحكم على أن هذه اللحية كثة وكثيفة أو 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 الشعر فيه وفرة في اللحية؟ هذا أحد الأقوال اللي ذكرتها أنا قبل قليل. ما يتعلق بالعقود يعني ألفاظ المتعاقدين، المرجع في هذا إلى العرف، يعني ما يحصل بين مثلا ما يتعارف عليه الناس من الأجرة للحرفيين مثلا. يعني أتيت بشخص مثلا يشتغل لك شغلة مثلا معينة، قلت له ابني لي هذا الجدار مثلا، جرت العادة أن العامل الذي يشتغل مثلا يوم كامل مثلا أجرة 100 ريال أو 100 درهم، أنت قلت له تعال ابني لي هذا البيت، عفوا ابني لي هذا الجدار، بنى لك الجدار. أنت الآن ما دام أن العرف 100 درهم ما في حاجة أن تقول كم تعطي 100 درهم، فإذا أعطيته 50 ظلمته، لأن العرف والعادة على أن يعطى 100، إذا زدته أكرمته. فهنا لا يحتاج التصريح بقيمة العمل، خلاص تعرف الناس على ذلك. مثل الآن يعني اللي يحصل الآن في مثل المتاجر هذه والأسواق، وإن كان الأسعار تكون موجودة لكن تعرف الناس على أنه يشتري هذا ويدفع الثمن ويمشي. عندنا أيضا مسألة القبض في المعاملات، القبض ما هو ضابط القبض؟ تعلمون بأن من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، وأيضا المشتري لا يجوز له أن يبيع سلعة لم يقبضها، والعلماء يقولون كل قبض بحسبه. إذن ما هو ضابط ما يدخل مع المبيع من مثل ما ضابط القبض في المعاملات؟ ضابطه عرف الناس، كل ما عده الناس قبضا فإنه يعمل به، كل ما عده الناس قبض فإنه يكون معمولا به. الآن عندنا تطورت الأشياء، في عندنا أشياء معاصرة مثل ما يتعلق بموضوع الحسابات المصرفية البنكية، هل هذه تسمى قبض مثلا؟ يعني لو أن شخص يبيع ويشتري في الذهب ووضع حساب له وعنده ذهب في هذا المصرف مثلا، يبيع ويشتري، هل يتحقق القبض في مثل هذه الصورة عن طريق مثلا التعامل ما يسمى الإلكتروني التقني؟ هنا يأتي دور الفقيه الآن لينزلها على الواقع، ينزل الحكم على الواقع. طبعا الأمثلة كثيرة، تطبيقات، وأحتاج حقيقة إلى يعني مجلس آخر حتى نكمل ما يتعلق بالتطبيقات، وأيضا نذكر بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة. نكتفي بهذا القدر، ونستمع الآن أو نأخذ أسئلتكم الواردة إلي عن طريق الأخ الفاضل محمد. السؤال الأول يقول: لوحة جدارية مكتوب فيها آية قرآنية موضوعة في أحد الرفوف لحين استخدامها مرة أخرى قد يأتي عليها غبار، ما حكم ذلك؟ الفتوى فتوى اللجنة على منع تعليق الآيات القرآنية، هذه الفتوى الآن الموجودة عليها العلماء، عليها علماؤنا ومشايخنا أن ما تعلق اللوحات القرآنية. سمعت بأن هناك قول الفقهاء بأن المذي طاهر وليس نجس، هل يجوز الأخذ بهذا القول خاصة للموسوس تيسيرا عليه للعلم أني لا أتتبع الرخص؟ لا، هو ليست القضية تتبع الرخص بقدر ما هو طرد الوساوس وعدم الاطمئنان لها والاسترسال معها. والمذي من النجاسات المخففة وليست من النجاسات الشديدة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ينضح يغسل فرجه، ينضح فرجه، والنضح يكون برش المكان بالماء، فدل هذا على أن هذه النجاسة ليست مشددة، عفوا ليست مغلظة، وإنما نجاسة خفيفة، فيكفيها النضح بالماء، رش الماء، ولا يشترط أن يخرج الماء من طرف الثوب مثلا، أو لا يشترط أن يغرق الإنسان فرجه بالماء، لا، يكفي النضح بالماء. تقول: أنا فتاة يشكل علي موضوع الطهر من الحيض، إذ ينزل دم الحيض 5 أيام تقريبا، ثم منذ اليوم السادس تبدأ الكدرة والصفرة لأيام كثيرة لمدة 6 أيام أو أكثر، أي إلى اليوم 11 و12، كلما وضعت الشيء في آخر الأيام أجد اصفرار ولا أرى القصة، ما حكم ذلك؟ أختي الله يحفظك، بالنسبة للحيض، طبعا الحيض فيه اضطراب في النساء، يعني لست الوحيدة، أغلب النساء لديهن اضطراب في مساء الحيض، وهذا وجد حتى مع الصحابيات اللائي كنا يسألنا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا قواعد وضوابط مهمة تضبطينها، بارك الله فيك. أولا مسألة عادة النساء، يعني النساء يختلفن، فبعض النساء تحيض 5 أيام، بعضها 6، بعضها 4 أيام، بعضها 10 أيام. ولذلك نحن الآن عندنا اليوم أخذنا قاعدة العادة محكمة، تلتزمين الأيام اللي جرت العادة أنك تحيضين فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المرأة المستحاضة إلى عادتها، المستحاضة اللي ما ينقطع عنها الدم أرجعها إلى عادتها، تتحيضين في علم كذا وكذا، ترجع إلى عادتها. إذن مهم جدا. المسألة الثانية، لابد من معرفة أن الطهر يحصل بأحد شيئين، إما بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي تعرفه النساء، ينزل بعد انقطاع الدم علامة على الطهر، وإما بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة تقريبا، يعني ينقطع عنك الدم مدة يوم وليلة ما ترين شيء، إذا احتشيت قطنة أو شيء ما تجدين شيء، تخرج نظيف. هذا مهم جدا. عندنا مسألة أخرى، استمرارية نزول الكدرة والصفرة متصلة بالدم، متصلة بالدم، هذه مسألة خلافية. الجمهور على أن الكدرة والصفرة في زمن العادة تعتبر من الحيض، بعض العلماء يقول بأن الكدرة والصفرة ليست بحيض، ليست بحيض. فإذا المرأة انتهت عادتها اللي جرت، يعني عادة المرأة أن تجلس 5 أيام الدم الصريح، ثم بعد ذلك تبدأ بالتدرج في مسألة الكدرة والصفرة، قالوا هذا ليس بحيض، لأن الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الدم، ويسألونك عن المحيض، والمحيض المقصود فيه الدم واللي هو أذى. ولكن الذي يظهر أن الاحتياط أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض فتمتنعي. مسألة أخرى وهي قضية أن الدم إذا انقطع، الكدرة أو الصفرة إذا انقطع ثم نزل، يعني رأيت الطهر إما بالقصة وإما بالجفاف، ثم نزلت الكدرة والصفرة بعد ذلك، فهذه ليست بشيء. ومعطية الأنصارية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر، يعني رأت الطهر. ولذلك أنا لماذا قلت قبل قليل بأن ما دام أن الكدرة والصفرة متصلة ما رأيت الطهر يكون من الحيض، لأن معطية قالت بعد الطهر شيء، فتنتبهي لهذا. بارك الله فيك. هذا ما وصلني الآن من الأسئلة، وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية المسائل المتعلقة بقاعدة العادة محكمة. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.